الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية طيبة من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. نغطي فيها مطالبات بالكشف عن الجهات التي تقف وراء التفجيرات الأخيرة ببغداد، وهناك عرض لعدد من الصحف العراقية والمصرية، كما نتابع تقريرا نرصد خلاله أبرز مشاكل الاستثمار في العراق، ونزور أربيل لنتعرف على طبيعة التغييرات المرتقبة في دورة البرلمان الكردستاني الجديدة. قبل ختام الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل نبيل الحيدري مع الخبير في مجال البيئة المهندس برهان المفتي للحديث عبر حلقة من برنامج عالم متحول عن تحولات البيئة وظواهر العواصف الترابية والجفاف في العراق. سيداتي وسادتي، طالبت مجموعة من المتظاهرين الحكومة يوم السبت بالكشف عن الجهات التي تقف خلف أعمال العنف التي شهدتها العاصمة بغداد ومناطق متفرقة من البلاد. البعض اتهم جماعات تنتمي إلى حزب البعث المنحل فضلا عما يوصف بتنظيم القاعدة، فيما وجه آخرون أصابع الاتهام إلى دول الجوار، كما وجهت انتقادات إلى سياسيين وطالبوهم بالنزول إلى ومشاركة المنكوبين أحزانهم. ليث أحمد والتفاصيل.
كلا كلا للإرهاب،
كلا كلا للإرهاب،
كلا كلا للإرهاب،
كلا كلا للإرهاب.
شهد الساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد السبت تظاهرة قامت بها مجموعة من منظمات المجتمع المدني، استنكروا فيها الهجمات التي ضربت العاصمة بغداد وعدد من مناطق العراق المختلفة والجهات التي تقف وراءها، حيث يتهم المواطن عبد الرحمن محمد جماعات تنتمي إلى حزب البعث المنحدر.
قتلوا جمعا من الشعب العراقي بين شهيد وجريح وأضرار مادية في البنايات والممتلكات العامة. إن عودة هذا الحزب محالة، وستعمل جماهير العراق على كنس وتطهير أرض العراق الطاهرة من دنس التكفيريين والبعثيين، وليستمر الشعب العراقي ببناء عراق ديمقراطي مستقر ومزدهر ليأخذ مكانه اللائق بين الشعوب والبلدان.
المتظاهرون طالبوا الحكومة بالكف عن توجيه الاتهامات والكشف عن الجنايات ومحاسبتهم، وهو ما أشار إليه المواطن خضير قاسم.
ناس يقول تكفيرين وناس يقولون من دول الجوار، زين عرفونا كان من دول الجوار، لماذا يكون مكتوف الأيدي؟ احنا كدولة وعندنا جيش وعندنا قوة، المفروض اللي اعتدى علينا رد له بالمثل وأشد، بينما اتهامات متضاربة وبدون جدوى.
ويشير أمين عام كتلة الانتفاضة الشعبانية طالب عبد الوهاب الساعدي إلى وجود أجندات هدفها إسقاط التجربة الديمقراطية في العراق وإعادة النظام الدكتاتوري له.
هناك أجندة سياسية، يعني هناك سياسيين موجودين أيضا أجزاء من النظام البائد ومن التكفيرين القاعدة، ودول إقليمية لا تريد النجاحات المتوالية لحكومتنا النهضة، لا تريد من بناء العراق، لا تريد تحقيق نظام ديمقراطي في العراق. بهذا كله تآزرت هذه القوى ضد الشعب العراقي من أجل إسقاط الحكومة العراقية، وبالتالي إرجاع العراق إلى المربع الأول، إرجاع إلى نظام ديكتاتوري يحكم العراق بالسيف والحد.
الانتقادات وجهت إلى السياسيين العراقيين الذين وجد منهم البعض سببا في كل ما يجري من خروقات أمنية وعدم استقرار في مجمل الأوضاع بالبلاد، فالدكتور عباس الفريجي طالب هؤلاء الساسة بالنزول إلى الشارع ومشاركة المنكوبين أحزانهم.
الجماهير خرجت، فيجب على البرلمانيين وعلى السياسيين أن يكونوا في هذا الموقف، الموقف الإنسان النبيل الذي نكون مع أبنائنا ومع أخوتنا الذين ما يزالون مطمورين تحت التراب.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، في سياق ذي صلة وبعد سلسلة التفجيرات الأخيرة التي سقط خلالها العشرات من المواطنين في محافظة بابل أيضا، منعت وسائل الإعلام من إجراء لقاءات مع المصابين في مستشفى الحلة الجراحي، ما دفع فرع نقابة الصحفيين في المحافظة إلى رفع احتجاج لنقابة الصحفيين في العاصمة وإجراء مباحثات مع دائرة صحة المحافظة لمعرفة ملابسات قرار المنع. مراسل إذاعة العراق الحرف الحلة على الرزاق، معكم والمزيد من التفاصيل.
قدم عدد من مراسلي القنوات الفضائية والصحف والإذاعات مذكرة احتجاج إلى فرع نقابة الصحفيين العراقيين في بابل بسبب قيام إدارة مستشفى الحلة الجراحي بمنعهم من إجراء لقاءات مع المصابين في سلسلة التفجيرات التي حصلت في المحافظة. محمد العباسي أكد أن إجراءات المنع تمت بناء على توجيهات مدير عام الصحة.
طلبنا من مدير عام صحة بابل الدكتور محمود عبد الرضا يوم أمس وأثناء حضوره اجتماع في مجلس محافظة بابل السماح للمؤسسات الإعلامية بدخول مستشفى الحلة الجراحي لإجراء مقابلات مع الجرحى، وقد رحب بالفكرة أمام وسائل الإعلام فقط، حيث ذهبنا إلى المستشفى وفوجئنا بقرار من مدير المستشفى وبموجب اتصال هاتفي مع مدير عام صحة بابل بمنع جميع وسائل الإعلام من دخول المستشفى. وبعد محاولتنا إجراء اتصال هاتفي مع دكتور محمود عبد الرضا اتضح بأنه قد قام بغلق جهازه بقصد عدم الرد علينا وإحراجه للسماح لنا بالدخول. حقيقة نحن نستنكر هذا العمل الذي لا يمت إلى الإعلام وإلى حرية الإعلام وحرية الحصول على المعلومة ونقل الأحداث بمجرياتها وبمضمونها الواقعي والحقيقي والصحيح. الحقيقة اليوم سوف نقدم احتجاج رسمي وخطي إلى نقابة الصحفيين في محافظة بابل على هذه الإجراءات.
المصور الصحفي موسى كاظم أشار إلى أن عناصر الحماية في مستشفى الحلة الجراحي منعت الصحفيين والإعلاميين من ممارسة عملهم في نقل الحقيقة، معبرا عن أسفه لعدم تمكنه من وفاة قناته بالتقرير المطلوب.
أنا كمصور صحفي أحتاج، إذا أريد أكمل تقريري أحتاج أنا أصور لقاء ويا الجرحى والمتضررين بالانفجار. ردنا ندخل المستشفى والشرطة والأبي أس، عناصر الأبي أس موجودين بالمستشفى، منعونا أن ندخل بطريقة غير حضارية وبطريقة همجية، منعونا من دخول المستشفى لتصوير تصريحات أو لقاءات مع الجرحى، وظلينا واقفين بالمستشفى، لا أحد خلانا ندخل ولا أحد خلانا نصور. اضطرينا إلى هو ناخذ لقطات من خارج المستشفى، ذلك أثر على شغلنا على تقارير بقت ناقصة ما كملت. طبعا هذا هو يعني أخفاء للحقيقة. نتمنى أنه من مرصد الحريات، من أي شخص يسمعنا، أنه السماح للصحفي أن يمارس عمله بحرية، أن يدخل للمستشفيات، يعني حتى إذا سمحوا له يدخل راح يجردوه من كامرته ومن موبايله ومن قلمه.
من جانبه أكد علي السباك رئيس اللجنة المهنية في فرع نقابة الصحفيين العراقيين في بابل على أن منع الصحفيين والإعلاميين من تغطية الحدث يعد خطوة على طريق مصادرة الحريات الصحفية، مبينا أنه سيقوم بإبلاغ نقابة الصحفيين في بغداد بالاحتجاج لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
حقيقة من الخطأ منع الصحفيين من دخول المستشفيات لتصوير جرحى بعد حدوث الحوادث الإرهابية، لكون أنه عملية التصوير فيها الكثير من الفوائد، منها تحديد عدد الإصابات بشكل دقيق وعرضها أمام المشاهدين لقطع دابر الشائعات التي تتحدث عن أعداد كبيرة من المصابين. ثاني فائدة يمكن أن نحصل عليها من خلال إجراء عمليات تصوير هو بيان فداحة هذه العمليات التي تستهدف الأبرياء من المواطنين. لذلك يعني يجب على وزارة الصحة أن تعيد النظر بقراراتها المتعلقة بمنع هذه التصوير وبالذات في المحافظات.
أنتوا كنقابة صحفيين استلمتم احتجاجا على هذا الموضوع من قبل الصحفيين الذين منعوا من دخول المستشفى، ما هي إجراءاتكم؟
حقيقة سنحاول الاتصال ب يعني مديرية صحة بابل للاستفسار عن حيثيات هذا المنع والمحاولة الوصول إلى صيغة للتفاهم معهم لآليات دخول الصحفيين إلى المستشفيات. أضاف إلى ذلك نقوم برفع الاحتجاج إلى المركز العام لنقابة الصحفيين العراقيين في بغداد لاتخاذ ما تراه مناسبا.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، عودة إلى تراثنا الأصيل ونسمعه بصوت المطربة العراقية سليمة مراد.
قلبك صخر جلمود ما حن عليا
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
تواصل صحف يوم السبت الصادرة في بغداد متابعتها لتداعيات تفجيرات الأربعاء وتطوراتها التي تظهر للمتابع يوما بعد آخر. فنقرأ في صحيفة المشرق اليومية المستقلة أن الورقة الوحيدة في يد المالكي تطايرت مع تفجيرات بغداد. هذا ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة الداخلية أن هجمات الأربعاء نفذت من قبل تنظيم القاعدة وبدعم وتمويل إيرانيين. وأضاف المصدر أن هناك 800 دورية تابعة للوزارة في العاصمة بغداد بدون أي عمل لأنها معطلة من قبل قائد عمليات بغداد عبود قنبر. وفي ذات السياق كشف مسؤول أمني للصحيفة رفض الإفصاح عن اسمه أن رئيس الوزراء بدا منفعلا وحادا في اجتماعه مع القادة الأمنيين. وفي تصريح لصحيفة المدى أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف أن التحقيقات مع 11 ضابطا كبيرا تم توقيفهم عقب التفجيرات أثبتت تواطؤهم مع الجماعات الإرهابية التي نفذت الجريمة، مشيرا خلف أيضا إلى أن الفترة القادمة ستكون حرجة وصعبة على العراقيين إذ ستشهد الكثير من محاولات زعزعة الأمن بهدف إسقاط كل النجاحات الأمنية التي حققتها الحكومة الحالية والعودة بها إلى المربع الأول، على حد تعبير خلف لصحيفة المدى. جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي من جهتها نشرت ترجيحات مصادر مطلعة تأجيل الإعلان عن الائتلاف الجديد إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، لتأتي هذه المستجدات كما تقول الصحيفة متزامنة مع تواصل القوى السياسية مباحثاتها لتشكيل التحالفات تمهيدا للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة. وفي الاتحاد، الصحيفة المركزية للاتحاد الوطني الكردستاني يشير ساطع راجي إلى مشكلة يرى أن المسؤولين العراقيين والأمريكيين لم ينتبهوا إلى تضخمها وعواقبها المستقبلية، وهم المعتقلون وأعدادهم الكبيرة، مشيرا الكاتب إلى انعدام الاهتمام بالموضوع من خلال استمرار عمليات الاعتقال بالجملة أو في عدم توفير مؤسسات متابعة للمعتقلين المطلق سراحهم الذين بلغ عددهم رقما مرعبا يتفوق على تعداد كثير من جيوش دول قوية. وهو اليوم، يضيف الكاتب، جيش بلا متابعة ولا عناية يترك أرضا خصبة لشتى الاستقطابات، ومهما كان عدد الإرهابيين الذين تسربوا بين المطلق سراحهم ضئيلا فإنهم سيكونون خيوطا خطرة لبناء شبكات إجرامية جديدة، وحسب ما ورد في الصحيفة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق الآن مراسلنا في القاهرة أحمد رجب في عرض للصحف المصرية.
اليوم غرة رمضان في معظم دول العالم الإسلامي. كل عام وأنتم بخير، أعاده الله بالخير والبركات عليكم. تعتبر الصحف المصرية أن الزيارة التي قام بها الرئيس المصري حسني مبارك إلى واشنطن ومباحثاته مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أحيت العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين. وعلى الصعيد العراقي، ترى الصحف المصرية أن محاولات حثيثة من جانب القوى المسلحة تسعى إلى تأخير البلاد لقرون فيما يخطو العالم نحو الآفاق. واجه الرئيس المصري حسني مبارك برقية تعزية لكل من الرئيس جلال طالباني رئيس جمهورية العراق ورئيس الوزراء نور المالكي في ضحايا التفجيرات الإرهابية الذين قضوا نحبهم في العاصمة العراقية بغداد. وما تزال صحف القاهرة تشن هجوما حادا وتنديدا ضد القائمين بالعمليات الإرهابية في جميع أنحاء العراق، وتصف المنافذين بأنهم إرهابيين ومخربين يريدون الفوضى في البلاد ويريدون تأخيرها لقرون فيما يتجه العالم نحو الآفاق. وتشير الصحيفة الجمهورية إلى تفجير إرهابي جديد استهدف البسطاء من الناس، مجرد سوق في العاصمة العراقية بغداد لبيع الخضر والفاكهة. ويتساءل هنا في القاهرة العديد من الناس ألا يكتفي القتلة بكل ما دمروا في السنين الماضية وما أزهقوا من أرواح؟ أسيظلون يمارسون القتل بدم بارد لا يفرقون بين أيام وأخر؟ ويحظى العراقيون في مصر بتعاطف شعبي كبير في مواجهة ما يتعرضون له من تخريب وإرهاب. ونتحول إلى الأهرام شبه الرسمية التي تصدرها مقال مهم للدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارتها، ويتحدث عن العلاقات المصرية الأمريكية ومستقبلها، ويرى أن الرئيس المصري حسني مبارك عندما أعلن منذ أيام أن المشاكل مع الإدارة الأمريكية السابقة سببها وجود خلافات جوهرية حول العراق وعملية السلام، وليس في الأساس محاولتها فرض رؤيتها للإصلاح السياسي التي لا تقبلها مصر من الأصل من أي طرف كان يرغب في أن يقدم شهادة نهائية بدون تفاصيل قبل أن يتم فتح صفحة جديدة في العلاقات المصرية الأمريكية، على حد تعبير عبد المنعم سعيد الذي ينقل عن مسؤول أمريكي كبير أن أقرب اسم يمكن أن يصف هذه المرحلة هو إحياء الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، وهي الشراكة التي كانت عماد كل أشكال التقدم نحو السلم والتعاون الإقليمي منذ نهاية حرب أكتوبر 1973. ويرى الكاتب والباحث المصري أن الضغط الأمريكي على الشراكة مع مصر في وقت إدارة جورج بوش الابن جعل المنطقة تفقد أحد أعمدتها الرئيسية، أو باختصار ضياع البوصلة التي توجهها نحو أهداف أخرى غير النزاع والحرب. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
سيدتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، شكرا وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر. عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
سهر الليالي يما من يمر اسمك بالي، اذكر تعبك وسهر الليالي
I'm sorry.
مكتوب هذا أموات من ربي مكتوب
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
وفي نفس الوقت هي متوازنة يعني
إذاعة محايدة. أتمنى التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم من جديد مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من فقرات هذه الساعة ويتضمن تقريرا نرصد فيه أبرز مشاكل الاستثمار في العراق ونزور أربيل لنتعرف على طبيعة التغييرات في دورة البرلمان الكردستاني الجديدة. قبل ختام الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل نبيل الحيدري مع الخبير في مجال البيئة المهندس برهان المفتي للحديث عبر حلقة من برنامج عالم متحول عن تحولات البيئة وظواهر العواصف الترابية والجفاف في العراق. سيداتي وسادتي، تدارس اقتصاديون في السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال ندوة عقدت السبت مشاكل ومعوقات جذب المستثمرين إلى العراق، وتمخض عن الندوة ظهور ثلاث مشاكل رئيسة سببت تلكؤ نمو القطاع الاستثماري في البلاد، من أبرزها غياب البنى التحتية وضعف التشريعات وتنسيق الأيدي العاملة. خالد وليد معكم في هذا التقرير.
مع التوجهات والتحركات الحكومية نحو تنشيط قطاع الاستثمار، ناقش مختصون اقتصاديون أهم المشاكل والمعوقات التي تقف أمام جذب المستثمرين للاستثمار في العراق، حيث تمخض عن النقاشات ثلاث مشاكل يعاني منها القطاع الاستثماري، وهي عدم وجود البنى التحتية وضعف التشريعات وتنسيق الأيدي العاملة، كما تؤكد رئيسة لجنة الإعمار في مجلس محافظة بغداد إيمان جواد البرزنشي لإذاعة العراق الحر.
الاستثمار عندما يأتي المستثمرون إلى أي بلد في العالم يدور على ثلاث شروط: أولا الأمن، ثانيا الأرض، ثالثا الأيدي العاملة. إحنا الأيدي العاملة موجودة، يعني حتى أنت قبل شوية سمعت أنه بالنسبة إلى مدينة المستقبل، يعني كان ضمن الشروط الشركة الإماراتية أنه تجلب معها الأيدي العاملة. إحنا كمجلس محافظة بغداد رفضنا هذا الشرط، قلنا 50% من الأيدي العاملة مع الشركة تأتي و 50% مع العفو من داخل العراق، حتى لكي نشغل الأيدي العاطلة عن العمل، وبذلك نرفع مستوى المواطن العراقي.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي أن البنية التحتية لا تتعلق فقط بإعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وإنما تتعدى ذلك إلى العديد من الأمور الأخرى.
ما يحتاجه قطاع الاستثمار الخاص هو البنية التحتية في العراق. أنا لا أقول البنية التحتية ما مقصود منها الطرق والمجاري وهذا فقط، وإنما البنية التحتية لتطوير المصارف كذلك، وتطوير القوانين كذلك، وتطوير البيئة الاستثمارية.
وحملت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الحكومة العراقية أسباب ضعف القطاع الاستثماري نتيجة لإعدادها موازنات استراتيجية يذهب ما يقارب 80% منها إلى النفقات التشغيلية، بحسب عضوة اللجنة عامر البلداوي.
هي مشكلة حقيقة، يعني احنا كل مادة تقدم موازنة نفس المشاكل تقريبا موجودة ونفس الاخفاقات موجودة، لانها هي مبنية بالاساس على ما موجود من موارد. احنا مواردنا معروفة هي النفط، وبالتالي يعني الحركة بها يعني ما مدى تصير واقعية، يعني مدى نستفيد من ايرادات النفط بشكل كافي حتى ننمي بقية القطاعات الاقتصادية الاخرى.
فيما بيّنت هيئة الاستثمار الوطنية أن أبرز المشاكل التي تقف أمام جذب المستثمرين للاستثمار في العراق هي المشكلة التشريعية، والتي سوف تحل عند إقرار تعديلات قانون الاستثمار من قبل مجلس النواب، كما أوضح عضو الهيئة إبراهيم البغدادي.
الهيئة الوطنية للاستثمار مكبلة ببعض القوانين، لذلك الهيئة الوطنية للاستثمار طلبت من مجلس النواب الموقر والآن موجود على طاولة النقاش تعديل للقانون، وهو أن يضاف فقرتين مهمة من مجموعة 5 فقرات كلها مهمة، لكن هم فقرتين الأولى تعني أنه قانون الاستثمار رقم 13 يسري فوق القوانين الاستثمارية القديمة. الفقرة الأخرى من القانون وهي تمليك الأراضي للمستثمر في مجال البناء والإسكان.
وكان أعضاء في اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أكدوا في وقت سابق أن البرلمان سيعمل على إقرار تعديلات قانون الاستثمار مطلع الفصل التشريعي المقبل. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، يشهد البرلمان الكردستاني في دورته الثالثة دخول قوائم جديدة وبروز قوائم معارضة قررت مبدئيا عدم المشاركة في الحكومة الكردية المقبلة. ومن أبرز القوائم التي دخلت البرلمان إلى جانب القائمة الكردستانية هي قائمة التغيير التي حصلت على ربع مقاعد البرلمان، تليها قائمة الخدمات والإصلاح التي تضم 4 أحزاب وحازت على 14 مقعدا من مقاعد برلمان كردستان. عبد الحميد الزباري معكم من أربيل.
مع دخول قوائم جديدة إلى برلمان كردستان وتغيير الخارطة السياسية للبرلمان، تستعد بعض القوائم في لعب دور المعارضة داخل البرلمان الكردي وعدم المشاركة في التشكيلة الجديدة لحكومة أقليم كردستان العراق. ومن أبرز القوائم التي دخلت البرلمان إلى جانب القائمة الكردستانية التي حصلت على 59 مقعدا هي قائمة التغيير التي يرأسها نشيروان مصطفى المنشق من الاتحاد الوطني الكردستاني، والتي حصلت تقريبا على ربع مقاعد البرلمان. تليها قائمة الخدمات والإصلاح التي تضم 4 أحزاب وحازت على 14 مقعدا من مقاعد برلمان كردستان البالغة 111 مقعدا. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال عدنان عثمان من قائمة التغيير أنهم سيشكلون حكومة تظل لمراقبة أداء الحكومة، وأضاف:
هذا ضروري لأي كتلة معارضة وخاصة كتلتنا التي هي أكبر كتلة معارضة داخل برلمان كردستان. تكوين حكومة تظل ووجود لجان استشارية لكتلتنا من الأشياء الضرورية جدا.
ورغم محدودية مقاعد قائمة التغيير مقابل المقاعد التي حصلت عليها القائمة الكردستانية والتي هي الأغلبية، إلا أن عثمان يؤكد أنهم سيسعون إلى تنفيذ برنامجهم الانتخابي، وقال:
طبعا قائمتنا مثل ما تعرفون يعني مقاعدها محدودة داخل برلمان كردستان، أي لا يؤثر كثيرا على مجريات إصدار القرارات التشريعات داخل البرلمان، لكن نحن نحاول طبعا بكل مسعانا تطبيق أو تنفيذ برنامجنا الانتخابي حسب الأولويات. تركيزنا الأساسي طبعا هو التحقيقات الانتخابية التي وعدنا بها جماهير شعب كردستان، طبعا فصل مؤسسات الدولة عن المؤسسات الحزبية، وفصل الميليشيات عن الأحزاب، تكوين قوات مسلحة ضمن نطاق صلاحيات الدولة، وطبعا الشفافية في الميزانية ومحاربة الفساد.
من جانبه يعتقد الأكاديمي الدكتور صباح البرزنجي من قائمة الخدمات والإصلاح أن هذه الدورة البرلمانية لبرلمان كردستان ستكون متميزة لدخول قوائم جديدة في العمل البرلماني، مؤكدا أنهم قد لا يشاركون في الحكومة الكردية القادمة، وأضاف:
إننا في قائمة الخدمات والإصلاح مصممون على تفعيل البرلمان يعني لكي يقوم بما ينبغي عليه، وسنتخذ ما ينبغي لكسر الحاجز الموجود بين الحكومة وبين طبقات الشعب للتقرب أكثر إلى الشعب وإلى طموحاته وأماله في المرحلة القادمة، وسنساهم مع بقية الكتل في كل ما يخدم قضايا شعبنا والمصالح العليا ولحل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم.
وهل ستشاركون في الحكومة الكردية القادمة؟
أغلب الظن أننا لا نشارك إلا إذا لبي طلباتنا كما ينبغي.
ما لديكم طلبات؟ هل
يعني يجب أن نكون إذا شاركنا في الحكومة أن لا نشارك فقط بوزير أو وزارة ولا يكون لنا دور في القرارات الأساسية، أما إذا شاركنا بما يخدم طموحات الشعب العراقي الشعب الكردستاني فهذا أمر في محل النظر.
بينما يرى عبد السلام برواري من القائمة الكردستانية التي تضم الحزبين الرئيسيين في كردستان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني أن الدورة الثالثة لبرلمان كردستان ستشهد مناقشات حادة بين أعضائه، وأضاف:
في الحقيقة هذا امتحان لنا نحن أعضاء البرلمان قبل أن يكون امتحانا لأي جهة أخرى. نحن في جو ثقافي وجو ثقافة الشرق الأوسط، مسألة قبول الآخر، التعايش مع الآخر، أن نتعايش ونعمل معا وتكون هناك اختلافات بيننا أمر ليس طبيعيا، ليس جزءا من ثقافة المنطقة. ولكن في تصوري وضمن احتكاكي بالعديد من أعضاء القوائم الأخرى وخاصة قوائم المعارضة، أنا أتصور أن نخطو في البداية خطوات متعثرة ثم نتعلم بسرعة كيفية التعامل مع هذه الهوية التي نحملها سواء كنا ممثلين أكثرية أو أقلية. بالتأكيد ستقوم المعارضة بما هو منتظر منها، محاولة طرح آرائها أفكارها، ربما حتى إلى محاولة تأجيل أو حتى عرقلة بعض المشاريع التي تقدمها الحكومة وتقدمها الكتلة ذات الأكثرية، وهذا أنا أعتبره شيئا طبيعيا.
عبد الحميد زباري، ذات العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
قادر في الزلوم الزورون ودارون
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، قبل ختام هذه الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل نبيل الحيدري مع الخبير في مجال البيئة المهندس برهان المفتي للحديث عبر حلقة من برنامج عالم متحول عن تحولات البيئة وظواهر العواصف الترابية والجفاف في العراق.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
أصدقائي المستمعين، العواصف الترابية المتكررة التي تضرب أنحاء مختلفة من العراق تؤكد أن البيئة تعاني من تلوث وخراب مريع. ساهمت في إنتاجه عوامل عديدة، بعضها أنتجتها الطبيعة والتغيرات البيئية العالمية، وأخرى كان للإنسان وتخلف الوعي البيئي والتجاوز غير المسؤول على الطبيعة دور كبير فيها، فضلا عن استهانة بعض دول الجوار بالحقوق العراقية في مياه الأنهار وضرائب الحروب التي جعلت من أرض العراق وبيئته فضاء مفتوحا للتجريب والتجاوز والانتهاك. كل هذا دفع البعض إلى إطلاق نداء عالمي للتنبيه إلى خطورة الوضع البيئي في العراق ومحدودية القدرات والجدية في معالجة ما يمكن معالجته. ومن هؤلاء المهندس المختص بالبيئة برهان المفتي، والذي بادر مؤخرا بإطلاق نداء إلى المنظمات الدولية المختصة والناشطين بشؤون البيئة والكوارث، داعيا إلى اعتبار العراق بلدا منكوبا بيئيا يستدعي تعاونا علميا وفنيا من الجميع. هذا هو محور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا.
خلال السنوات الأخيرة لوحظت موجة جفاف ربما غير مسبوقة في تاريخ العراق، وهي تكرار ظاهرة العواصف الترابية، ترسخ ظاهرة الجفاف، قلة الأمطار. هل هذه الظواهر مجتمعة تنبئ بتحول خطير في بيئة العراق؟ المهندس المختص بالبيئة برهان المفتي، ما رأيك في هذا الموضوع؟
بصراحة شهدت البيئة العراقية تغيرات كبيرة، وخاصة في السنوات الأخيرة من عقد التسعينيات من القرن الماضي، بحيث لاحظنا اختفاء أنواع معينة من الطيور، بخاصة الحمام المطوق أو اللي نسميه بالعراق الفخاتي، اختفى بشكل نهائي من العراق دون أن نسمع أي بيان لا عراقي لا عربي ولا أقليمي بخصوص هذا الموضوع.
وما تفسيرك؟
الحمام الكائن الأبرز اللي يتحسس بنوعية الهواء الموجود بالبيئة. أي تغير في نوعية الهواء، الكائن الأول اللي يتحسس فيه هو الحمام. حتى في الجيوش العالمية وفي الخطوط المتقدمة يحملون أقفاص فيها طير الكناري أو الحمام للتحسس من وجود أي مواد سامة يرميها العدو اتجاه الجهة المقابلة.
إذن يعني إحنا حقيقة مدهشة أنه الفخاتي التي كثيرا ما كانت تطير على سطوحنا وموجودة في حياتنا اليومية تماماً، كانت تنبئ بهذا التغيير ولم ننتبه إلى
لم ينتبه إلى أحد. يعني جداتنا وأمهاتنا انتبهن إلى هل الظاهرة من غير ما ينتبه إليه أي جهة دولية أو جهة علمية في العراق.
طيب هذا موضوع الطيور كمؤشر، أنت كباحث في موضوع البيئة، ما العوامل التي اشتركت في أن تعطينا تحولات مريعة في البيئة العراقية بالذات والمنطقة؟
العوامل الأساسية هي كانت السياسة الزراعية الخاطئة التي كانت تنتهجها الدولة العراقية في عقد الثمانينات والتسعينيات، سياسة خاطئة جدا من ناحية الزراعة ومن ناحية الري. ولحد الآن ابتداء من قطع أشجار النخيل على شواطئ البصرة باتجاه التنومة وعبادان من ناحية الإيرانية لتسهيل عمليات الرصد، ثم تجفيف الأهوار في الحرب العراقية الإيرانية، وبعدين النهر الثالث. نهر الثالث كان كارثة، كارثة بيئية وليس تصحيحا بيئيا كما فهمونا في وقتها.
طيب هذه عوامل يبدو أن الإنسان تدخل فيها، لكن في نفس الوقت هناك عوامل طبيعية نشهد في جزء آخر من العالم، هناك حالات فيضان وارتفاع في مناسيب المياه في بعض الأنهر في أوروبا مما سبب فيضانات. إذن الطبيعة أيضا تفعل فعلها في تعزيز هذه التحولات البيئية.
نعم، في فيلم عن كونفينيوس لآل غور والحاز على جائزة نوبل بخصوص الاحتباس الحراري، فيلم معمول بطريقة حرفية عالية جدا من حيث استخدام الإحصاءات البيانية والجرافيكس والكارتون والكاريكاتير. أتمنى لو أن وزارة البيئة العراقية توزع هذا الفيلم على الجامعات والأكاديميات العراقية ليأخذ العبرة أن الاحتباس الحراري ليس ظاهرة عراقية فقط ونخجل أن نعلنها على الملأ أو العالمين. لا أدري لماذا لحد الآن الدولة العراقية متقوقعة بنفس الفكر التقوقع اللي كان سائر قبل، نخجل أن نعلن قضايانا الكارثية على العالم.
هذه الظواهر يعني إلى أي مدى ممكن الإنسان أن يتدخل للحماية أو التقليل من ضررها؟ ما الذي يمكن أن تفعل حكومة أو يفعل مواطن مسكين أمام هذا غضب الطبيعة؟
نحن الآن في وسط المشكلة، إذن يجب أن يكون الأكشن أو الفعل اللي نعمل الحين هو معالجة وليس الوقاية. فعلينا وضع خطة عمل لتصحيح مسار البيئة العراقية، وإلحاقا ببياني يوم 6 تموز كتبت خطة عمل مقترحة على الإنترنت كيف نصحح المسار. الخطة من 9 نقاط. احنا بالعراق الأرض صارت رخوة جدا ما تتحمل معدات ثقيلة، إذا نحكم على أي مقاول أو على أي شركة تريد أن تعمل بالعراق مشاريع بنى تحتية أن تقدم دراسة التأثير البيئي للمشروع، أو بالإنجليزي Environment Impact Assessment for the project.
لكن أيضا إحنا في حياتنا اليومية العراقية هناك يعني استهانة كبرى بالبيئة، وهناك تلوث يومي تشارك بكل الأطراف.
أضيف لك على هالنقطة نقطة مهمة جدا. هناك منطقة سكن العاملين في القطاع النفطي في منطقة كركوك، منطقة من أجمل مناطق العراق بيئيا. أثناء عقد الأربعينيات والخمسينيات عندما كانت الشركة باسم شركة نفط العراق، جلب المهندسون البريطانيين أشجار من البيئة الريفية الإنجليزية.
نعم.
فكان المنطقة من أجمل مناطق العراق بيئيا، فيها أشجار معمرة كثيرة.
وأعتقد أيضا هذه مشابهة لكثير من مشاريع ومخيمات السكن، حتى محطات سكك الحديد عرفت بحسن تشجيرها وتخضيرها بحيث تكون بيئة ملائمة للسكن في العراق.
نعم، لأن كان الوعي البيئي في درجة متقدمة. هناك قانون في شركة نفط الشمال في السنوات السابقة يعاقب كل من يقطع شجرة معمرة بالسجن 2 إلى 3 سنوات. حين نرى الآن موظفين لا يعرفون البيئة، وعي البيئة، يقومون بقطع الأشجار المعمرة الآن.
هذا يذكرني بإجراء الحقيقة سعت إلى الحكومة في فترة الثمانينات، يعني إلزام باني البيت قطعة الأرض بإنبات نخلة أو شجرة الزيتون، تشجيع على
تجديد
كجزء من متطلبات إجازة البناء في حينها. الآن ما الذي يمكن أن نعمله؟ كيف يعني يمكن معالجة نسبية للمشكلة هذه؟
أولا لندع الأكاديميين والباحثين والبيئيين العالميين ليأتوا إلى العراق ليروا بأنفسهم ماذا يجري في العراق. نقطة ثانية، لحد الآن لا وجود لمناهج بيئية متقدمة في الجامعات العراقية. لم أجد أي منهج بيئي متقدم في العراق. قال لي نكون صريحين ولا نخجل من الكارثة اللي نواجهها، لنعلن العراق دولة منكوبة بيئيا. إعلان العراق دولة منكوبة بيئيا. في هذه الحالة من حق العراق أن تهتم به الدول الأخرى المتقدمة بيئيا. لما تعلن أي دولة إنها منكوبة من جراء الزلازل أو من جراء الفيضانات، نجد دول أخرى متقدمة في مجال المساعدات الإنسانية تهرأ إلى هذه الدول لإبداء المساعدة. إذن لنكون صريحين وجريئين وشجعان لنعلن العراق دولة منكوبة بيئيا.
نعم، أعتقد يعني تلوث البيئة في بلد ما في العراق هو إضرار للبيئة، الإقليم والمنطقة وبالتالي
الإقليميا. نعم. أنا اليوم قرأت في الجريدة أنه هناك تنسيق عراقي إيراني سعودي لعقد مؤتمر أقليمي، لأن هذه الظاهرة تؤثر بشكل الأساسي على السعودية والعراق وإيران.
لنضف أيضا عامل آخر، انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات، واحد من أسبابه هو مشاريع روائية في بلدان الجوار في تركيا سوريا وإيران، هكذا عدم تنسيق بين الدول كيف أضر ببيئة العراق؟
بالتأكيد هذا ضرر كبير وإغفال الحق العراقي في السياسة الخارجية العراقية، أنه يجب إدراج حق الماء العراقي في أي معاهدات أو مواثيق أو اتفاقات تجارية أو شراكة تجارية مع الدول المحيطة بنا. نهر دجلة يجينا مباشرة من تركيا، إذن أي شراكة تجارية أو صناعي من وإلى تركيا يجب أن ندرج فقرة صريحة مباشرة في الاتفاقية بخصوص الحق العراقي من منسوب نهر دجلة. وكذلك مع سوريا وإيران لدينا روافد عديدة تأتينا من إيران، ولدينا اتفاقات تجارية هائلة مع إيران. إذن لتأخذ وزارة التجارة ووزارة الخارجية العراقية هذا الجانب على محمل الجد، ولتدرج الحق الماء العراقي في كل اتفاقات شراكة مع دول الجوار.
نعم، بدأنا حديثنا حول تحولات البيئة بالإشارة إلى حساسية حمام الفخات العراقي الجميل الذي اختفى معلنا وبوقت مبكر أن البيئة مهددة. ترى قد تدفع جهات المعنية لتخطو خطوة فعلية لحماية البيئة العراقية؟
أتمنى أن يجد النداء أو تجد هالجهود أو هالإشارات أو هول ومضات تجد استجابة لدى جهات معينة. لكن المشكلة إن سوء حظ العراق اللي لازمنا سوء الحظ الأزمة النقدية العالمية. أنا استلمت كذا إيميل من بريطانيا من واشنطن من جهات وأكاديميات وأشخاص أكاديميين. المشكلة الرئيسية لما استلم الإيميل يسألني أي جهة أو أي مؤسسة تتبع أنت حتى يضمن تمويل المشروع أو تمويل البحوث.
سؤال أخير وبسرعة، لماذا اختفت أشجار الحزام الأخضر في مدننا وبالذات في العراق، أشجار الكاليبتوز والسرو، وهي كانت وسيلة دفاع نسبية
في حرب 1991 لما شهد العراق نقص حاد جدا في الوقود وكان وقت الشتاء، فهاجمت العوائل على المساحات الخضراء الموجودة حول المدن وبخاصة بغداد والمدن الأخرى مستخدمة هالأشجار كوقود تدفئة، ثم صارت ممارسة اعتيادية. الناس يخرجون إلى البساتين أو الحزام الأخضر الموجود ويقطعوها. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذه الأشجار أشجار اليوكاليبتوز، صح اليوكاليبتوز من الأشجار المعمرة اللي موجودة بالعراق، كلها أشجار زرعتها القوات العثمانية لما أتت إلى العراق. لن نجد زراعة أشجار اليوكاليبتوز جديدة في العراق، وللعلم شجرة اليوكاليبتوز من الأشجار التي تنتج كميات كبيرة جدا من الأكسجين، من الأشجار التي يعني تمثيل الغذائي عالي جدا، تأخذ ثاني أكسيد الكربون وتطلق الأكسجين، وهي شجرة ما تحتاج إلى ماء عالي جدا، ونقدر نستورد الأشجار اليوكاليبتوز الجديدة وفتية من أستراليا، الموطن الأصلي لأشجار اليوكاليبتوز، وهي شجرة معمرة جميلة أوراق كثيرة
ودائمة الخضرة
وشجرة صلبة لا تتأثر بالرياح. في السنوات الأخيرة رأينا أن هذه الأشجار تسقط بمجرد هبوب الرياح لأن صارت أشجار قديمة ونخرتها الأرض والآفات الموجودة بالبيئة العراقية.
حديث يطول ولا ينتهي أمام البيئة العراقية التي أثارتها عواصف العجاج والتراب الأخيرة. شكرا جزيلا للمهندس برهان المفتي المختص بالبيئة، شاكرا لك ندائك في الاهتمام بالبيئة العراقية عالميا ودعوتك مؤسسات وجهات دولية ذات اختصاص بالانتباه لخطورة التلوث والتدهور البيئي في العراق. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
شكرا لمتابعتكم أصدقائي المستمعين، هذا نبيل الحيدري يحييكم، ألتقيكم في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، فإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irIQ@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.